www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. صدق الله العلي العظيم. أنا إنسان مؤمن، إن مستقبلي مشرق، إن أعمالي صحيحة، إنني صاحب قلب سليم. هذه الكلمات وأمثالها يطلقها الكثير من الناس على أنفسهم، ومصدر هذه الكلمات صفة نفسية واحدة، وهي صفة حسن الظن بالنفس. أكثر الناس يحسنون الظن بأنفسهم، يرون في أنفسهم صفات جميلة، صفات مفقودة واقعا في أنفسهم، ولكنهم يرونها في أنفسهم. الصفات المذمومة لا يروها في أنفسهم مع أنها متواجدة فيها. هذه النظرة، أن يكون للإنسان حسن ظن بنفسه، هذه نظرة خاطئة، من الأخطاء الجسام. النظرة الواقعية، النظرة الصائبة، أن ينظر الإنسان إلى علامات الصفات الجميلة والصفات المذمومة، يرى أن العلامات متواجدة فيه، إذا كانت متواجدة فالصفة أيضا متواجدة فيه. قبل أن أقول أنا مؤمن، أتأمل، هل توجد في علامات المؤمن أم لا؟ إذا كانت فأنا مؤمن، وإذا لم تكن فأنا لست بمؤمن. قبل أن أقول إن مستقبلي مشرق وأفتخر بذلك، أتأمل في نفسي، في أعمالي، في طريقة سلوكي في الحياة، هل علامات المستقبل المشرق موجودة فيه أو لا؟ وهكذا بالنسبة إلى باقي الصفات، الإنسان يراجع إلى علامات تلك الصفات. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن القلب السقيم المريض، وذكرنا أن المستفاد من بعض الأحاديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أن القلب المريض هو القلب الذي ملأه حب الدنيا، لأن حب الدنيا ينتج قسوة القلب، ثم اشتداد قسوة القلب، ثم موت القلب. والذي عبر القرآن الكريم عنه بعمل القلب، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. عمل القلب، هذه نهاية حب الدنيا، نهاية حب الدنيا. على عكس هذه الصفة، على عكس القلب المريض، هو القلب السليم الذي ذكره القرآن الكريم: إلا من أتى الله بقلب سليم. هل نحن نحمل قلوبا سليمة؟ ربما الكثير فورا يقول نعم. القلب السليم هو القلب الخالي الفارغ من حب الدنيا، كما عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هل قلوبنا خالية فارغة عن حب الدنيا؟ ربما الإنسان يجيب بسرعة بأنه نعم، أنا لا أهتم بالدنيا. ولكن قبل أن يجيب الإنسان على هذا السؤال، ليفكر في علامات، في مظاهر القلب السليم. ما هي علامات القلب السليم؟ هناك صفات، هذه الصفات تكون علائم للقلب السليم. إذا كانت هذه الصفات في الإنسان، يظهر أن الإنسان هذا يحمل قلبا سليما، قلبه غير مريض، قلبه سليم، قلبه خالي من حب الدنيا. الصفة الأولى التي تكشف وتظهر القلب السليم أنه في الأمور الدنيوية قانع بالقليل. هذه أولى الصفات التي تظهر سلامة القلب. لماذا يقنع؟ لأن قلبه فارغ من حب الدنيا، حب الدنيا لم يملأ قلبه، ولذا يقنع في الدنيا بأي شيء لا يهمه، الدنيا بكاملها لا تهمه، أي شيء حصل في الدنيا يقنع به. وعلى العكس من هذه الحالة، القلوب المريضة، القلوب التي ابتليت بحب الدنيا لا تقنع. كلما أعطي هذا الشخص من الدنيا جرى أنه بحاجة إلى الأكثر. لماذا؟ لأن القلب ملأه حب الدنيا، كلما أعطي من الدنيا يطلب المزيد من الدنيا. ولذا نقرأ في تعقيبات صلاة العصر في كل يوم، نكرر هذا الدعاء، هذا التكرار مؤثر: اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع. النفس التي لا تشبع تنبئ عن مرض في هذه النفس، هذا المرض هو مرض حب الدنيا، وهو أعظم الأمراض، وهو أخطر الأمراض. الإنسان الذي يحب الدنيا لا يقنع، والإنسان الذي لا يهتم بالدنيا، الذي يحب الله عز وجل، يقنع بأي شيء في الدنيا. ولذا نرى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لا علينا بمقامه الأخروي العظيم، بمقامه عند الله عز وجل، أمير المؤمنين من الناحية الظاهرية كان أعظم شخصية على وجه الكرة الأرضية آنذاك، لأنه كان يحكم أكبر وأقوى بلد في العالم. كيف كان يعيش أمير المؤمنين؟ كان يقنع؟ أمير المؤمنين له كتاب، رسالة إلى واليه على البصرة، عثمان بن حنيف الأنصاري، كتاب عظيم حقيقة، من أعظم الكتب في نهج البلاغة. طلاب العلوم الدينية كانوا في الأزمنة السابقة يحفظون هذا الكتاب بالنص من أوله إلى آخره، مع أنه كتاب مفصل، كتاب عظيم جدا. في هذا الكتاب، في هذه الرسالة، إلى واليه على البصرة يقول، هذه المقاطع مشهورة، يقول: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه. ثم بعد قليل يقول: فوالله ما كنزت من دنياكم تبرا ولا ادخرت من غنائمها وفرا، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا. ثم يقول بعد قليل: ولو شئت لاهتديت إلى مصفى هذا العسل، إذا كنت أريد كنت أتمكن أن أعيش في الدنيا بأفضل معيشة، ولو شئت لاهتديت إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة. ثم يخاطب الدنيا بعد قليل ويقول: إليك عني يا دنيا، فحبلك على غاربك، قد انسللت من مخالبك وأفلتت من حبائلك، أين القرون الذين فتنتهم بمداعبك؟ أين الأمم الذين غررتهم بزخارفك؟ ها هم رهائن القبور ومضامين اللحود، أين أولئك الذين عاشوا في الدنيا بأفضل معيشة، الذين تلذذوا بأفضل اللذائذ؟ اللذات كلها ذهبت، البيوت أصبحت خاوية على عروشها، القصور العظيمة الكبيرة انهدمت، أصبحت مجموعة من التراب. أين القرون الذين غررتهم بمداعبك؟ أولئك الذين أنت الدنيا غررتيهم. أين الأمم الذين فتنتهم بزخارفك؟ ها هم رهائن القبور ومضامين اللحود. أمير المؤمنين كان يعيش هكذا وكان ينصح هكذا. ربما أحدنا يقول: أين نحن من أمير المؤمنين؟ هل نتمكن أن نكون مثل أمير المؤمنين؟ كلا، لا يمكن ذلك، من المحالات أن نكون مثل أمير المؤمنين. أعظم العقول لا تصل إلى أقل عمل لأمير المؤمنين، هذا غير مقدور لنا. فماذا نصنع؟ أمير المؤمنين هو يجيب عندما يبين أنه لا يملك من الدنيا إلا طمرين ومن الطعام إلا قرصين، يقول: ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، أنا لا أتمكن أن أكون مثل أمير المؤمنين، ولكن أتمكن أن أمشي في طريق أمير المؤمنين. المطلوب مني ليس أن أكون كأمير المؤمنين، هذا شيء محال. لنفرض أنني عملت بأعمال أمير المؤمنين، ولكن ذلك الإخلاص من أين آتي به؟ ذلك الفهم من أين آتي به؟ لا نتمكن، ولكن نتمكن أن نمشي على خطى أمير المؤمنين في الطريق الذي مشى فيه سلمان، ومشى فيه أبو ذر، ومشى فيه العباقرة العظماء. أتمكن أن أخطو في هذا الطريق خطوة، نصف خطوة، شبرا. المطلوب من الإنسان أن يمشي وراءهم، ليس المطلوب أن نكون مثلهم. وهذا شيء ممكن، أن نمشي وراءهم هذا شيء ممكن، أن نمشي في هذا الطريق هذا شيء ممكن. أولى الصفات التي تكشف عن القلب السليم هي صفة القناعة في الأمور الدنيوية. الصفة الثانية على عكس الصفة الأولى ولكن في جهة ثانية. الصفة الأولى أنه قانع في الأمور الدنيوية، الصفة الثانية أنه غير قانع في الأمور الأخروية. الذي يحمل قلبا سليما لا يقنع في الأمور الأخروية بأي شيء، مهما أتى من أعمال عظيمة لا يقنع بهذه الأعمال، لا يرى أنه أتى بشيء، يرى كل أعماله صغيرة. ربما البعض منا إذا صلى 100 ركعة في ليلة يحس بأنه عمل عملا عظيما لله، صار عنده مقام عظيم عند الله عز وجل. إذا أنهى ليلته من أولها إلى آخرها بركوع واحد كما كان يصنع أويس القرني، أو بسجود واحد، يحس بأنه عمل عملا عظيما. ولكن الإنسان الذي يحمل قلبا سليما كلما عمل يرى أنه لم يعمل شيئا لله عز وجل، يرى أن كل أعماله لا شيء أمام الله، ليست فقط قليلة، أصلا لا شيء. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الليل يصلي 1000 ركعة، وكل ركعاته، كل ركعة من ركعاته أفضل من 1,000,000 ركعة من ركعاتي. أمير المؤمنين الذي ضربة واحدة من ضربات سيفه تفضل على عبادة كل الجنس من الأولين والآخرين، وكل الإنس من الأولين والآخرين باستثناء رسول الله وباستثناء سيدة نساء العالمين فقط. ضربة واحدة من ضرباته تفضل، ليس فقط تعدل، تفضل على أعمال الجن والإنس من الأولين والآخرين باستثناء فقط وفقط نفرين. أمير المؤمنين الذي أنقذ حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواقف عديدة، تعلمون ماذا يعني إنقاذ حياة رسول الله؟ رسول الله قطب دائرة الإنكان الذي خلقت كل الخلائق لأجله، إنقاذ حياته كم له من القيمة؟ هل يوجد عمل أعظم من هذا العمل أصلا؟ أمير المؤمنين أنقذ حياة رسول الله في مواقف عديدة، في ليلة المبيت، في يوم أحد، في مواقف أخرى أيضا. هذه الأعمال العظيمة التي لا يصل إليها الخيال أصلا، هل اكتفى أمير المؤمنين؟ هل قنع بهذه الأعمال العظيمة؟ أبدا، كان يرى أعماله لا شيء، ليست قليلة، لا شيء أمام الله. والدليل على ذلك أنه كان يقف في محراب عبادته يبكي ويبكي حتى يغمى عليه. الإنسان الذي يحس بأنه أتى بشيء لماذا يبكي؟ إذا كان أمير المؤمنين يقنع بأعماله العظيمة الجسيمة لماذا كان يبكي؟ يبكي حتى يغمى عليه. ربما هذه الحالة لم تحصل لنا مرة واحدة في حياتنا، أمير المؤمنين كان يغمى عليه. طبعا أغماء أمير المؤمنين غير أغمائنا، من شدة البكاء لماذا كان يبكي؟ كان يرى أنه لم يصنع شيئا، يصلي 1000 ركعة ولكنه لم يصنع شيئا أمام الله عز وجل. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، لولا الزهراء لما بقي من الإسلام حتى اسم الإسلام، لما بقي الذكر لرسول الله أصلا. الزهراء أنقذت حياة أمير المؤمنين في مواقف عديدة، حياة أمير المؤمنين آنذاك أفضل شيء على الإطلاق. هل افتخرت الزهراء؟ هل قنعت بهذه الأعمال؟ هل رأت أنها أتت بشيء عظيم؟ لو كانت تقنع لماذا وقفت في محراب عبادتها حتى تورمت قدماها؟ لنقف في محراب العبادة من أول الليل إلى آخر الليل، نرى أن القدمين تتورم أم لا؟ لا تتورم. الإنسان بوقوف ساعات لا تتورم قدماه. كم وقفت سيدة نساء العالمين في المحراب حتى تورمت قدماها؟ في البداية الأقدام تتألم، ثم يشتد الألم، ثم يشتد الألم، ثم الأعصاب في الأقدام تضعف، الأقدام لا تتحمل الإنسان. كم يلزم أن يقف الإنسان حتى تتورم قدماه؟ الزهراء وقفت في محراب عبادتها حتى تورمت قدماها. إذا كانت تقنع بأعمالها لماذا هل تعمل وتعبد الله عز وجل بهذه العبادة؟ وهذه الصفة مذكورة بالنسبة إلى رسول الله أيضا، وقف في محراب عبادته حتى تورمت قدماه، لماذا؟ يتبين أنه لم يكن يقنع بأعماله مهما كانت أعماله عظيمة. لا لا يرى أعماله شيئا أصلا أمام الله عز وجل. ربما يقول أحد من هؤلاء النبي أمير المؤمنين سيدة النساء أين نحن منهم؟ أولا ذكرنا أنه يلزم علينا أن نقتدي بهم، ثانيا لننزل ننزل ننزل ملايين الدرجات مليارات الدرجات ننزل نصل إلى الناس العاديين. في الناس العاديين كان أناس لا يقنع بكل ما يعمل. العلماء بعضهم كانوا مثلي ومثل غيري أيضا، ربما بعضنا فيه من مقومات العظمة الطبيعية أكثر من بعض العلماء، ولكن نرى عظمة خارقة فيهم، نرى أنهم لم يكونوا يقنعوا بشيء من أعمالهم. أحدهم يهدي ما يقارب أو ما يزيد على مليوني شخص ضال إلى الصراط المستقيم، يقنع؟ هداية شخص واحد أفضل من الدنيا وما فيها، لأن يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. هذا يهدي ما يقارب أو ما يزيد على مليوني شخص، قنع بعمله أبدا، كان يتطلع إلى هداية الآخرين أيضا، كان يتطلع إلى هداية ملايين آخرين أيضا. لماذا؟ لأنه لم يكن يرى أنه عمل شيئا أصلا. الآخر يكتب ويكتب ويكتب الكتاب تلو الآخر، يكتب مئات من الكتب، قنع بعمله أبدا، ولذا إلى اللحظات الأخيرة يكتب. لماذا يكتب؟ إذا كان يقنع بأعماله لماذا يكتب؟ كتب مئة كتاب ليكتفي، أنا كتبت مئة كتاب أديت واجبي لا علي شيء آخر، لا أبدا، إلى اللحظات الأخيرة يكتب. هذا يكشف عن أنه لم يقنع أصلا، لم يرى أنه أدى شيئا. يؤسس مئات من المؤسسات يقنع أبدا، لا يقول مع نفسه أنني أسست مئات من المؤسسات. المؤسسة الواحدة تأسيسها يحتاج إلى جهد كبير. الكتاب الواحد، اسألوا الكتاب، الكتاب الواحد الذي يكتبه الإنسان كم يحتاج من جهد، كم يحتاج إلى يعني كم يأتي للإنسان بتعب، ولكنه كلما كان يصنع لم يكن يرى شيئا. وبالفعل كل هذه الأعمال أمام الله عز وجل لا شيء، كل هذه الأعمال بالنسبة إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الذين يريد الإنسان أن يخدمهم لا شيء، لا تؤدي هذه الأعمال أقل حق من حقوقه. هؤلاء كانوا ناس عاديين مثلي ومثل غيري، الفرق أنهم كانوا يحملون قلوبا عظيمة، كانوا يحملون قلوبا سليمة. الصفة الثانية أنه لا يقنع في الأمور الأخروية مهما عمل. الصفة الثالثة هذه من صفات القلب السليم، أنه إذا نزلت به نازلة مصيبة مأساة يصبر. الصبر من علامات القلب السليم، القلب السليم يعني القلب الخالي من حب الدنيا، صحيح؟ إذا كان القلب خاليا من حب الدنيا يصبر، لأن الدنيا أصلا لا تهمه، فبكل رحابة صدر يستقبل المصائب، لا تهمه المصائب. ومن أعظم النماذج في هذه الصفة، صفة الصابر، تلك الكلمة العظيمة الرائعة التي يخضع أمامها عمالقة التاريخ، تلك الكلمة التي قالتها الصديقة الصغرى زينب الكبرى صلوات الله عليها بعد أن تحملت تلك المصائب التي الواحدة منها تقسم ظهر الصبور، الواحدة منها تحملت تلك المصائب، تلك العشرات من المصائب قبل يوم عاشوراء وفي يوم عاشوراء وبعد يوم عاشوراء، عندما تقف في مجلس ابن مرجانة يخاطبها مستهزئا بها يقول لها كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك، تقول ما رأيت إلا جميلا. الله أكبر من هذه الكلمة، ما أروعها وما أعظمها من كلمة، بعد كل تلك المصائب تقول ما رأيت إلا جميلة. لماذا؟ لأن المصائب انتسبت إلى الله، هو سأل كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك. تقول ما رأيت إلا جميلة. إذا كانت هذه المصائب ترضي الله عز وجل فليأخذ ما يرضي، فلتنزل علي المصائب. ربما إذا كل الصبورين في التاريخ باستثناء أهل بيت يجتمعون لا يتمكنون أن يقولوا هذه الكلمة من أعماق وجودهم. فالمصائب الشديدة بهذه الشدة تقول ما رأيت إلا جميلة. صبر إلى هذه الدرجة. هذه كانت بنت أمير المؤمنين، هذه كانت بنت رسول الله، حفيدة رسول الله، هذه كانت بنت سيدة نساء العالمين. لننزل إلى أناس عاديين، أناس مثلي ومثل غيري أيضا من الناس العاديين. صعصعة بن صوحان من أصحاب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، إنسان عادي حاله حال أمثالي. يشكو إليه ابن أخيه الأحنف وجع البطن. الأحنف يشكو وجع الباطن إلى عمه صعصعة ابن صوحان، فيقول له صعصعة، يقول يا ابن أخي لا تشكو ألمك لأحد لا يقدر على علاجك، فإن كان صديقا لك يحزن وإن كان عدوا لك يفرح، فلماذا تحزن صديقك وتفرح عدوك؟ ثم قال له هذه الكلمة. هذه الكلمة شاهدي، لاحظوا كم هذه الكلمة عظيمة، لاحظوا هذه الكلمة تكشف عن ماذا. ثم قال له يا ابن أخي إن إحدى عيني هاتين لا تنظر منذ 40 سنة. إحدى عيني عمياء لا تنظر منذ 40 سنة، ولم أخبر بذلك أحدا حتى زوجتي. 40 سنة إحدى عينيه عمياء ولم يخبر أحدا حتى زوجته. كان يحمل قلبا عظيما، أصلا الدنيا لا تهمه باعتبار يحمل قلبا سليما، الدنيا لا تهمه. فإذا نزلت به مصيبة لا يهتم أصلا، وكأنه لم ينزل به شيء. صعصعة كان إنسانا عاديا، الفرق أنه كان يحمل قلبا سليما. هذه الصفة الثالثة، في المصائب يصبر، في المصائب الدنيوية يصبر. الصفة الرابعة على عكس الصفة الثالثة، في المصائب الأخروية لا يصبر أبدا، يجزع جزعا شديدا. إذا أصيب بمصيبة أخروية يعني ماذا؟ يعني إذا ارتكب ذنبا، الذنب مصيبة أخروية، حتى لو كان الذنب ذنبا صغيرا يجزع لا يصبر، يبكي ويبكي حتى يغمى عليه، يغرب نفسه، يحاول أن يكفر عن ذنبه. لا مثل بأهل البيت، أهل البيت في قمة القمم، أهل البيت كانوا بدون الذنوب يجزعون من الآخر، يجزعون من عدل الله، يجزعون من خوف الله عز وجل. وإنما الناس العاديين، همام كان إنسانا عاديا، عندما سمع وصف المتقين صعق ومات، صعق صعقة كانت فيه نفسه، يعني مات، يعني خرجت نفسه مع الصعقة. سمع صفات المتقين صعق يعني جزع. في الأمور الأخروية يجزع، في الأمور الدنيوية يصبر، في الأمور الأخروية لا يصبر، في أقل مصيبة أخروية لا يصبر، لأنه يعرف ما هي الآخرة. الصفة الخامسة من مظاهر القلب السليم، أنه يجود في الأمور الدنيوية. إنسان جواد يعطي من دون أن يبالي في الأمور الدنيوية. أيضا لا أمثل بأهل البيت، أهل البيت كانوا في قمة القمم في الكرم، الإمام الحسن سيد الشهداء، حتى الإمام الكاظم، الإمام الكاظم الذي كان يعيش في أقصى وضع اقتصادي من قبل بني العباس، من قبل الحاكم من بني العباس هارون الرشيد. بنات الإمام الكاظم كما في بعض التواريخ كن يصلين في ثوب واحد، يعني ثوب الصلاة، الثوب الذي يغطي كل الجسم، كن لا يملكن ثوب الصلاة إلا واحدا فقط، فقط وفقط هذه تصلي، تنتهي من صلاتها الثانية تصلي، تنتهي من صلاتها الثالثة تصلي، وهكذا. بنات عديدة لا يملكن إلا ثوبا واحدا للصلاة من شدة الحصر الاقتصادي الذي مارسه هارون الرشيد بالنسبة إلى الإمام الكاظم. الإمام الكاظم مع هذا الوقت، وانظروا كيف كان يجود في الأمور الدنيوية في الأموال، لا أمثل بأهل البيت. أحد السادة الأجلاء طبعا توفي قبل سنوات، كان ينفق حسب ما ينقل، أنا لم أره، كان ينفق كل ما يحصل عليه ولا يبقي شيئا أصلا. لماذا؟ هذا كان إنسان مجنون؟ لا، كان إنسان لا يهتم بالدنيا، قلبه فارغ من حب الدنيا. في مرة من المرات أحد أصدقائه اشترى له دارا، لم يكن يملك دارا مع أنه كان يملك أموال كبيرة، يعني كانت تأتيه أموال كبيرة، لم يكن يملك دارا، فاشترى أحد أصدقائه له دارا. بعد أيام جاء الصديق وإذا يرى في هذا الدار، في هذه الدار أفراد آخرين، سألهم أين السيد؟ قالوا السيد باع الدار. عجيب، لماذا؟ ذهب للسيد سأله لماذا بعت الدار؟ قال هذا السيد جاءني مجموعة من الناس المحتاجين الذين كنت أعرفهم أنهم بحاجة، ولم أكن أملك أموالا، فبعت الدار وأعطيت هذه الأموال إليه، وذهب واستأجر دارا أخرى وجلس هو مع عائلته في دار صغيرة جدا، إلى أن توفي ما اشترى دارا أبدا. بعضنا رأى قطعا، يعرف من قريب أناس كانوا ينفقون كل ما عندهم ويقترضون لينفقوا في سبيل الله. لماذا؟ لأنه لا يهتم بالدنيا، لأن قلبه قلب سليم، قلب خالي من حب الدنيا. الصفة الخامسة أنه في الأمور الدنيوية يجود. الصفة السادسة عكس الصفة الخامسة، أنه في الأمور الأخروية لا يجود، لا يعطي من آخرته بمقدار الذرة لأحد، لا ينفق آخرته في سبيل دنيا الآخرين أو في سبيل آخرة الآخرين أبدا. أنا علي تكليفي، الله عز وجل أمرني بهذه الأوامر وأنا أنفذ هذه الأوامر، ولا أترك أمرا واحدا، لا أترك تكليفا واحدا لأجل الآخرين أبدا. الآخرون يرضون أو لا يرضون لا يهمني، المهم أن أرضي الله عز وجل. لا يترك من آخرته بمقدار ذرة يؤثر بدنياه ويستأثر آخرته لنفسه، لا يعطي من آخرته لأحد، لا يعطي من آخرته لدنيا الآخرين ولا لآخرة الآخرين. أنا علي تكاليفي، الله عز وجل كلفني بهذه التكاليف، أنا يجب علي أن أمشي في هذا الطريق. الآخرون ماذا يصنعون لا يهمني. نعم علي أن أهدي الآخرين الضالين، أنا أبلغ، أنا أوصل، أحاول أن أهديهم، اهتدوا اهتدوا، ما اهتدوا ما من دنياه يعطي الكثير، ربما يعطي كل دنياه للآخرين، لا يهمه من الدنيا شيء، ولكن من الآخرة أبدا. يعصي الله لأجل آخرين أبدا، لا يترك مستحبا لأجل آخرين، لا يصنع مكروها لأجل آخرين، فكيف بالذنوب؟ وربما إلى هذه الصفة ربما يشير قول الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حيث قال إني لعالم بما يصلحكم ويقيم أودكم، ولكني لا أرى إصلاحكم بإفساد نفسي. ربما من معاني هذه الكلمة الإشارة إلى هذه الصفة. الله عز وجل في الآية التي بدأنا بها الحديث يبين صفات القلب المريض السقيم. إن الإنسان يبين ثلاثة من الصفات، إن الإنسان خلق هلوعا، لا يقنع، هلوع، إذا مسه الشر جزوعا، لا يصبر يجزع، وإذا مسه الخير منوعا، يمنع لا يعطي. هذه كلها صفات في الأمور الدنيوية. من هذه الصفات الثلاثة نكتشف 6 صفات للقلب السليم في الأمور الدنيوية على عكس هذه الصفات. القلب السقيم، هلوع، جزوع، منوع. القلب السليم على عكس ذلك، قنوع، صبور، جواد. هذا في الأمور الدنيوية. في الأمور الأخروية عكس هذا تماما، لا يقنع في الأمور الأخروية ويجزع في الأمور الأخروية ولا يعطي من آخرته بمقدار ذرة. هذه صفات، بعض صفات القلب السليم. هل نحن نمتلك قلبا سليما، قلوبا سليمة؟ إذا كانت هذه الصفات متواجدة فينا، موجودة فينا، فنحن نملك قلوبا سليمة. وهنيئا لمن يملك قلبا سليما. الله عز وجل يمدح خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى النبي وآله الصلاة والسلام بهذا المدح، إذ جاء ربه بقلب سليم. هنيئا لمن يملك قلبا سليما. وأما إذا كانت هذه الصفات غير موجودة فينا، يتبين أن قلوبنا سقيمة مريضة، أن حب الدنيا ملأ قلوبنا، وهذا بداية الخطر. والويل، الويل لمن لا يعالج هذا الخطر، لأنه ينتهي بعمى القلب، بموت القلب. الأمراض الجسمانية غاية نهايتها أن الإنسان يموت. يموت يعني ماذا؟ يعني يفقد الدنيا. أما حب الدنيا فإنه ينتهي إلى موت القلب، يعني فقدان الآخرة. فقدان الآخرة أسوأ بمليارات الأضعاف من فقدان الدنيا. الإنسان يموت أهون له من أن يفقد آخرته. لنراجع أنفسنا عن هذه الصفات حقيقة، نفكر، نتأمل، هل واقعا نملك قناعة في الأمور الدنيوية وعدم القناعة في الأمور الأخروية؟ هل واقعا نتصف بصفة الصبر في الأمور الدنيوية والجزع في الأمور الأخروية؟ هل نتصف بصفة الجود في الأمور الدنيوية وبصفة المنع في الأمور الأخروية أم لا؟ هذا هو المهم. اللهم إنا نسألك يا مقلب القلوب، قلب قلوبنا على طاعتك، واعصمنا بحبك، وارزقنا من فضلك، ونجنا من عذابك، وأيدنا بنصرك، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوي المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما تتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.